بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين، ولله الحمد والمنة انتهينا من تفسير سور جزء الأحقاف، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في سورة الذاريات ومع جزء الذاريات. الذاريات جزء يحتوي على سور الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد، منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. وكعادتنا نستمع للتلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونعلق عليه بما تيسر مستنبطين الفوائد التي يذكرها في التفسير، ونضيف عليها ما ذكره ابن كثير أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، أو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات. نبدأ بسورة الذاريات، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 60 آية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
قال المفسر رحمه الله: هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل، على أن وعده صدق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة، ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه، فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون؟ والذاريات هي الرياح التي تذرو في هبوبها ذروى بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها. فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد. فالجاريات يسرى النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة، فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها. والمقسمات أمرا، الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر ورسم ولا ينقص منه. أقول والأمر واضح في هذه الآيات أنه قسم من الله سبحانه وتعالى بما ذكر من مخلوقاته العظيمة، على أن الوعد منه بالحساب والبعث والنشور والجنة والنار، ووجود يوم يسمى يوم القيامة يرجع إليه جميع الخلائق فيدانون فيه بما فعلوا، حق وواقع لا محالة فيه، لا محالة منه. والدين، وإن الدين لواقع، الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالدين هنا المقصود به يوم المداينة، يوم المحاسبة، وإن الدين لواقع. ثم قال الله عز وجل:
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.
قال المفسر السعدي: أي والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. إنكم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف، منكم من يقول ساحر، منكم من يقول كاهن، منكم من يقول مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم وأن ما هم عليه باطل. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقول: ثم يقسم الله سبحانه وتعالى على بطلان قومهم بالسماء، قال: والسماء ذات الحبك. والحبك في اللغة إجادة النسج، يقال حبك الثوب إذا أجاد نسجه، وحبل محبوك إذا كان شديد الفتل. والمراد به كما جاء عن ابن عباس قال: يريد الخلق الحسن. وروى سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها أو حسنها واستواؤها. وقال قتادة: ذات الخلق الشديد. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم استدلاله بخلقه السماء والأرض على صدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قدرته على البعث، وعلى صدق وحق يوم القيامة، كقوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والمقسم عليه في هذه الآية قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف، أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن القرآن. وذكر المفسر رحمه الله تعالى قاعدة قال: واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف، وهذا دليل على ماذا؟ على صحته وأنه من عند الله تعالى. وقد أشار الله عز وجل إلى الاختلاف الواقع بين هؤلاء الناس كما أسلفنا الكلام عليه في سورة قاف، قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط. ثم قال الله سبحانه:
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
قال المفسر رحمه الله يقول تعالى: قتل الخراصون، أي قاتل الله الذين كذبوا أو كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. الذين هم في غمرة، أي في لجة من الكفر والجهل والضلال، ساهون، يسألون على وجه الشك والتكذيب أيان يوم الدين يبعثون، أي متى يبعثون، مستبعدين لذلك. فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم، يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون بسبب من طووا عليه من خبث الباطن والظاهر. ويقال لهم ذوقوا فتنتكم، أي العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. هذا العذاب الذي وصلتم إليه هو الذي كنتم به تستعجلون، فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. أقول هذه الآيات كذلك فيها التشديد على المكذبين الذين يشككون في قيام الساعة وفي أن يوم الدين حق ويرجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوعدهم الله عز وجل فيقول يومهم على النار يفتنون. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه، ولهذا سمى الله الكفر فتنة. هم لما أتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة، ولهذا قال ذوقوا فتنتكم. وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم، وآخر هذه الفتنة دخول النار والتعذيب بها. ثم قال: ففتنوا أولا بأسباب الدنيا وزينتها، ثم فتنوا بإرسال الرسل إليهم، ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم، ثم فتنوا بعذاب الدنيا، ثم فتنوا بعذاب الموت، ثم يفتنون في موقف القيامة، ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها وذلك من أعظم فتنتهم، ثم الفتنة الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها. وقوله تعالى: هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا، ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ثم قال الله عز وجل:
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء: إن المتقين، أي الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم، في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا والتي لا يوجد لها نظير، مما لم تنظر العيون إلى مثله، مما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على قلب بشر، وعيون سارحة تشرب منها تلك البساتين ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. آخذين ما آتاهم ربهم، يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم فأخذوا ذلك راضين به، قد قرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا، وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي، أي قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر، منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه، ولما ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل الوجوه. فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد. والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام، لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله إنهم كانوا قبل ذلك الوقت الذي وصلوا به للنعيم محسنين. هذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من وجوه البر وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان، ولهذا قال كانوا أي المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم أي نومهم بالليل قليلا، وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. وبالأسحار التي هي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة والمستغفرين بالأسحار. وفي أموالهم حق واجب ومستحب للسائل والمحروم، أي للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم. أقول ذكر الله عز وجل هنا جزاء من آمن وصدق بيوم القيامة، فإن من آمن وصدق بيوم القيامة لزم منه العمل استعدادا لذلكم اليوم، كما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وغير ذلك من الأحاديث. فمن كان موقنا بذلكم اليوم وبالجزاء والعقاب فليستعد، فإن كان من المستعدين فإن له هذا الجزاء العظيم وهو جنات وعيون. إن المتقين أي الذين صدقوا بيوم القيامة وآمنوا بالله سبحانه وتعالى ثم فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي جزاؤهم في جنات وعيون. لماذا؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والإحسان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين، إحسان إلى الله عز وجل في العبادة وإحسان إلى المخلوق. أما الإحسان إلى المخلوق فقال الإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو غير ذلك من وجوه البر وطرق الخير. قال يشمل ذلك حتى المماليك عندنا حاليا الخدم والبهائم المملوكة وغير المملوكة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. وذكر الله عز وجل مثالا على الإحسان إلى المخلوقين أو إلى الخلق وإلى الناس بقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والإحسان إلى الله قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وذكره المصنف بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن آكد عبادات الإحسان قيام الليل، ولذلك أكد عليها فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا يسبحون الله عز وجل في ليلهم ويصلون ويذكرونه ويدعونه، فإنه الثلث الأخير الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، أو كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أن من طرق دخول الجنة ومن أسباب دخول الجنة تحقيق الإيمان بالله وباليوم الآخر وفعل الأوامر واجتناب النواهي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. 2، الإحسان إلى الله عز وجل في العبادة، ومن آكد العبادات التي يتحقق بها الإحسان قيام الليل، ثم الإحسان إلى العباد، ومن آكد العبادات التي يتحقق بها الإحسان إلى العباد الإنفاق المالي، لقوله: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، يقول تعالى داعيا عباده للتفكر والاعتبار: وفي الأرض آيات للموقنين، وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر فيها المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله واحد أحد فرد صمد، وأنه لم يخلق الخلق سدى. وقوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار، الرزق الديني والدنيوي، وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة، فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه به الذكي اللبيب، أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك ينبغي ألا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. تأملوا معي إخواني الأفاضل كم مرة في هذه السورة أقسم الله عز وجل على وقوع يوم القيامة وأنه حق. بدأ بقوله: والسماء ذات الحبك، بدأ في البداية: والذاريات ذروة فالحاملات وقرأ فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا، هذا كله قسم. ما جوابه؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم قال: والسماء ذات الحبك، لماذا؟ قال: يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، في قوله: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يعني بخصوص يوم القيامة. ثم هنا قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى على أن يوم القيامة حق وأنه واقع لا محالة. واستدل الله عز وجل في هذه الآيات على أن يوم القيامة حق، وأن الله قادر على إعادة الخلق وبعثهم ونشرهم وحسابهم ومجازاتهم، أولا بما في الأرض، قال: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، ما قد ذرأ فيها من صروف النبات والحيوان والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار. ثم قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به وهو أصدق الصادقين، وأقسم عليه وهو أبر المقسمين، وأكده بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجه، وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معاينا مشاهدا بالبصائر وإن لم يعاين بالأبصار، ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبة، والمستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد، فأكثر الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور، ولا في رحيلهم وانتقالهم عنها، ولا إلى أين يرحلون وأين يستقرون. قد ملكهم الحس وقل نصيبهم من العقل، وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني التي هي كالسراب، وخدعهم طول الأمل، وكأن المقيم لا يرحل، وكأن أحدهم لا يبعث ولا يسأل، وكأنما مع كل مقيم توقيع من الله لفلان ابن فلان بالأمان من عذابه والفوز بجزيل ثوابه. فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما حصلت فإنهم حصلوها، ومن أي وجه لاحت أخذوها، غافلين عن المطالبة، آمنين من العاقبة، يسعون لما يدركون ويتركون ما هم به مطالبون، ويعمرون ما هم عنه منتقلون، ويخربون ما هم إليه صائرون، وهم عن الآخرة هم غافلون، ألهتهم شهوات نفوسهم فلا ينظرون في مصالحها، ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. والعجب كل العجب من غفلة من تعد عليه لحظاته وتحصى عليه أنفاسه، ومطايا الليل والنهار تسرع به، ولا يتفكر إلى أين يحمل وإلى أي منزل ينقل. وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته ولا لسوء منقلبه بعد مماته. فإن خطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعتمد العفو والرحمة، وكان يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد. فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله، وسار بفكره وأمعن النظر وتأمل الآيات لفهم المراد من إيجاده، ولنظرت عين الراحل إلى الطريق، ولأخذ المسافر في التزود والمريض في التداوي والحازم ما يجوز أن يأتي، فما الظن بأمر متيقن؟ كما أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم وكأنهم يعاينون الأمر، فأضحت ربوع الإيمان من أهلها خالية ومعالمه على عروشها خاوية. قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن علي عن الأوزاعي قال: كان السلف إذا طلع الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم لما التفت إليه، فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتخلفون بأول ما يقتضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يأخذون في الفقه. انتهى من كلام ابن القيم من كتابه التبيان في أقسام القرآن. إذن نحتاج إخوان الأفاضل أن لا تمر علينا هذه الآيات مرور الكرام. فلما يقسم الله سبحانه وتعالى هذا القسم الشديد فيقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يحتاج منا إلى وقفة ومحاسبة نفس كما أمر الله سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فاليوم عمل ولا جزاء، وفي الآخرة جزاء بلا عمل. أكتفي بهذا القدر اليوم، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية السورة في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.